بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
أكمل لأن المقطع جميل عشان يفهم مع بعضه البعض.
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان، ومحب الصلبان ومحب الأوطان، ومحب الإخوان ومحب المردان، ومحب النسوان، وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام الله يكتب بماء الذهب يا إخواني، هذا كلام يكتب بماء الذهب. إي والله، هذا كلام يكتب بماء الذهب، كلام عظيم في بيان أصل مصدر الاستدلال، وفي بيان عبودية العبد بالمحبة. فإن كانت محبة شرعية منقادة للكتاب والسنة عادت على العبد بكل خير، وإن كانت محبة منطلقة من هوى عادت على الإنسان بكل شر. فلا بد للإنسان من محبة، والموفق من كانت محبته لله ورسوله، والمخذول من كانت محبته للند والشريك. فأهل الأهواء يحبون أهواءهم، وأهل السنة يحبون السنة. الله أكبر، الله أكبر. لا بد من محبة، لا بد من محبة. واعلموا أن من أحب السنة بصدق وباتباع أبغض ما يضادها، وهو البدعة وأهل البدعة. ومن أحب الهوى وأحب البدعة أبغض أهل السنة، ولهذا فلا يبغض أهل السنة إلا مبتدع، ولا يحب أهل السنة إلا سني، ولا يحب أهل الأهواء إلا مبتدع، ولا يبغض أهل الأهواء إلا سني. ولهذا نص على ذلك أئمة السنة في كتبهم. ترى البربهري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة يقول: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا، وذكر أئمة السنة وعلى رأسهم الصحابة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا، فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة. فالحب عبادة، والحب والبغض من أوثق عرى الإيمان. فمن كان عبدا لله بكتاب الله بسنة رسول الله في الحب والبغض كان مستقيما على الكتاب والسنة، وإلا كان عكس ذلك. يا الله، انظروا يا أخواني إلى علوم السلف، انظروا إلى علوم السلف، سبحان الله ما أعظمها. عرفتم قيمة الكتاب السلفي؟ ولهذا الكتاب السلفي صعب، ليس سهلا، صعب صعب صعب، يقرأ منه صاحب هوى وإلا يخنق، الكتاب يخنقه، ولهذا يهربون من الكتب ويصدرون للناس ما يزعمون أنه هو الذي في الكتب، وإنما هو الذي في أهوائهم وليس هو في الكتب. نعم.
قال شيخ الإسلام فالمخالف،
قال الشيخ الفوزان،
قال الشيخ الفوزان معلقا على كلام شيخ الإسلام، أي إن سبب الضلال هو تقديم العقل على النص المنزل من عند الله، وتقديم الهوى على اتباع الهدى. فعلماء الكلام يقدمون آراءهم وعقولهم وما يزعمونه من العقليات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصوفية يقدمون الذوق وهو ما يتلذذون به ولو كان مخالفا للكتاب والسنة، ويقدمون الوجد وهو ما يحبونه عليهما، وهذا هو أصل الضلال. فترك الكتاب والسنة وجعل بديلهما الآراء والبدع والأذواق والمواجيد والأقيسة والعقول هو الذي أوقعهم في الضلال. ولهذا لما سئل سفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم، أجاب بقوله أنسيت قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، أي إن حب العجل كان سبب كفرهم، وهذا كقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
الله أكبر. فكل له محبوب، كل له محبوب، ولكن الناس يفترقون في ذلك. ولهذا عندنا من أقسام الشرك شرك ماذا؟ المحبة، شرك المحبة. نعم.
قال الشيخ الفوزان معلقا على كلام شيخ الإسلام، ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة. قال حرم الله جل وعلا هؤلاء من لذة القرآن والاستماع للقرآن، وصرفهم إلى استماع الشعر وإلى الأغاني والمزامير وغير ذلك، ولذلك يتخذ المتصوفة الرقص والغناء والطبول عبادة يقيمونها حتى في المساجد، نسأل الله العافية، لأنهم يحبونها وتوافق أهواءهم.
وشبه المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفير وتصفيق، والصوفية يشاركون هؤلاء، شاركوهم في صرف العبادة لغير الله، وشاركوهم في الصفة، حتى في الصفة، سبحان الله، حتى في الصفة. وما كان صلاتهم عند البيت، أي عبادتهم عند البيت، إلا مكاء وتصدية، وأولاء أيضا تصفيق وتصفير. ومثلهم أيضا ما عليه الحزبيون مما يسمونه بالأناشيد الإسلامية، وإنما هي صوفية، فيميلون إلى سماع الأناشيد، وترى الواحد يستمع إلى الأناشيد طوال اليوم لكن يثقل عليه سماع القرآن والاندفاع به. فسماع أهل الإيمان ماذا؟ سماع أهل الإيمان القرآن، وسماع أهل الضلال إنما هو الأغاني والأناشيد وغير ذلك مما كان يسمى عند الأوائل بالتغبير، بالتغبير بالغين، بالتغبير، وهو أناشيد مصطحبة ببعض الإيقاعات المعينة. ومع ذلك حذر منها السلف، وكانت ترقق للقلوب، ومع ذلك حذر منها السلف، لأن السلف إنما ينظرون إلى الغاية وإلى الوسيلة، فكل وسيلة عندهم لابد أن تكون وسيلة شرعية. فما يسمى بالأناشيد الإسلامية هذا مردود، ما في عندنا شيء اسمه أناشيد إسلامية على طريقة هؤلاء، حتى يجعلونها أحيانا على طريقة الأغاني الماجنة، ولكن يغيرون الكلمات، لكن نفس الإيقاعات ونفس التلحين. إنما الشعر وإلقاء الشعر على طريقة العرب وبحوره وتقطيعاته فهذا لا إشكال فيه. نعم.
الأصوات التي تهيج المحبة المطلقة لا يختص بالميل إليها المؤمنون، لكن مع الفرق فالمؤمنون يحبون الأصوات الطيبة وغيرهم يحبون الأصوات الخبيثة.
يعني إذا مراد شيخ الإسلام بقوله ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن وحب الأوثان، يقصدون شيخ الإسلام بماذا يا إخوان؟ سماع الأصوات الطيبة. أصل المسألة لا يفرق فيها بين أهل الإيمان وأهل الأوثان، إذ الجميع أصحاب النفوس الطبيعية تميل إلى الأصوات الجميلة، كلنا يميل إلى هذا، لكن الأصوات الجميلة التي نحبها هي الأصوات التي تقرأ القرآن ونستمع إليه في قراءة القرآن. إنما هؤلاء جعلوا استماعهم من الأصوات الجميلة فيما يتعلق بالأغاني والمعاصي، فأصل سماع الأصوات الجميلة والتلذذ بسماع الأصوات الجميلة هذا موجود عند كل الناس، مثل انشراح الصدر للمناظر الطبيعية الجميلة. أظن أنا أظن كل واحد بيحب الأصوات الجميلة والمناظر الجميلة والطبيعة الخلابة، أظن كل واحد فينا يحب منظر البحر ومنظر الخضرة ومنظر أظن كل واحد سواء كان هذا مؤمنا كان هذا كافرا هذا مراد شيخ الإسلام القاسم المشترك في هذا. لكن ما الوسيلة؟ صوت الجميل هذا صوت ماذا؟ صوت مغن أو صوت قارئ للقرآن؟ ولهذا النبي قال لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ما أذن الله لنبي ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم.
الذي يتبع هواه لا يكون متبعا لدين شرعه الله، وإنما يتبع الدين الذي يمليه عليه هواه، وله حالتان: إما أن يكون صوفيا غاليا يتبع ما يسمى بالحقيقة ولا يتبع الشريعة، ويقولون الحقيقة للخواص والشريعة للعوام، وهذه الحقيقة بدعة ابتدعوها، وإما أن يكون جبريا يحتج بالقدر كما سبق بيانه. والله تعالى قال: ثم جعلناك أيها الرسول على شريعة من الأمر، وهذه الشريعة ما شرعه من الأمر والنهي، فاتبعها أي اتبع هذه الشريعة ولا تبغي بها بديلا، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فيأخذون بما يسمونه الحقيقة ويتركون الشريعة أو يحتجون بالقدر على ترك الشريعة، وهي أهواء ليست مبنية على العلم وإنما هي مبنية على الذوق والوجد وما أشبه ذلك مما تهواه نفوسهم. ثم قال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لو اتبعت أهواءهم وتركت الشريعة لن يغنوا عنك يوم القيامة من الله شيئا، ولن يخلصوك من عذاب الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمخالف لما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من عبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون متبعا لدين شرعه الله، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إلى قوله: والله ولي المتقين، بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم.
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى معلقا: فالتشريع حق لله جل وعلا، والعبادة حق لله هو الذي يشرعها ويأمر بها، وأما العبادة التي لم يشرعها الله مما يسمونه بالحقيقة فهذه بدعة وليست من شرع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا استنكار، فهؤلاء الشركاء شرعوا لهم دينا غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو شرع الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إنكار من الله أن يكون لهم دين غير ما شرعه الله وجاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ترك العبادة والاحتجاج بالقدر لم يشرعه الله، وهو معنى قوله: وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة، فيقولون لو شاء الله ما أشركنا، وأهل الحق يجمعون بين العمل بالشريعة وبين الإيمان بالقضاء والقدر، ويقولون لا تنافي ولا تعارض بينهما.
إيه نعم، فيعملون بالشريعة ويؤمنون بالقدر ولا يضربون الشريعة بالقدر. كيف؟ ما يعلمون ما في قدر الله سبحانه وتعالى وماذا قدر الله، إنما يتبعون شريعة، فإن وقعت بهم مصائب قالوا هذا بقدر الله إن الله وإن إليه راجعون، وإن وقعت منهم معايب ومعاصي هرعوا إلى الاستغفار فقالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، إنما هؤلاء غيروا الشريعة وجعلوها حقيقة، هذا الحقيقة، ثم استدلوا على تغييرهم بالقدر، ولو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما ضللنا، لو شاء الله ما زغنا، لو شاء الله وهكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا غلط عظيم. قال العلامة الفوزان: أي من الصوفية طائفة تأتي بالعبودية من أوامر ونواه، فتجتنب المنهيات والمعاصي وتفعل الواجبات وتمتثل الأوامر، وهذه أخف ممن يترك الشريعة ويأخذ بالحقيقة، ولكنها ترى أنه لا قيمة للأسباب، ولذلك يقولون إن الدعاء لا فائدة فيه، فهم يلغون الأسباب التي أمر الله بها، وهذا ضلال، لأن الله جل وعلا
يعني نعبد الله عز وجل، لكن لا تقول بقى دعاء وتوكل دي مقامات العوام، إنما نحن ما ندعو بقى، إحنا نؤمن بالقدر، فهم يعبدون الله عز وجل ولا يأخذون بالأسباب الشرعية من الدعاء ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن اتخاذ الأسباب الشرعية، يقولون هذه مقامات عوام، إنما نحن أرفع، إذ اتخذت الأسباب أو لم تتخذ الأسباب ما قدره الله سيقع سيكون، فهؤلاء ألغوا الأسباب الشرعية، وهذا نقص، وإن عبدوا الله بالأوامر الشرعية لكنهم لم يكتمل عندهم العبودية. نعم.
وهذا ضلال، لأن الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، ولا تنافي بين اتخاذ الأسباب وبين الإيمان بالقدر، لأن الذين قبلهم قالوا إن الشريعة تعارض القدر، وهؤلاء قالوا الشريعة لا تعارض القدر، ولكن الأخذ بالأسباب يعارض القدر، فلا فائدة من اتخاذ الأسباب عندهم، وهذا ضلال بلا شك، لأن الله
يبقى إذن الأولون تركوا الأخذ بالشريعة، الطائفة التي تكلم عن شيخ سام منذ قليل، هؤلاء تركوا الشريعة وقالوا نؤمن بالقدر لو شاء الله ما شاء الله، فغلبوا القدر وتركوا الشريعة. قوم آخرون أخذوا بالشريعة لكن لم يأخذوا بالأسباب على اعتبار أن الأسباب تعارض القدر. إذن الأولون عارضوا بالقدر الشريعة فتركوا الشريعة، والآخرون عارضوا بالقدر الأسباب، فالأولون تركوا الأوامر والنواهي والعمل بالشريعة، والآخرون تركوا العمل بالأسباب، وكل منهم على ضلال، وأهل السنة يأخذون بالشريعة ويعملون بالأسباب ويؤمنون بالقدر. نعم.
وهذا ضلال بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باتخاذ الأسباب مع فعل العبادة ولا تعارض بينهما، فجعل الدعاء سببا والاستعانة بالله سببا والتوكل على الله سببا، واتخاذ الأسباب النافعة مأمور به، فإعداد العدة في الجهاد من أقوى الأسباب، فالأسباب لها فائدة كبيرة لأنها تعين على العبادة.
نعم، وعلى هذا صار الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العدة وأعد الجيوش و رتبت ترتيبات وغير ذلك، والصحابة على هذا النحو، ومن ذلك ومن أبرز ذلك ما منعه الإسلام من الاتيان إلى بلد فيها طاعون، مع أن قوما قالوا هذا بتقدير الله، هل نفر من القدر؟ فقال عمر نفر من القدر إلى القدر، كله بقدر لكن نتبع الشريعة. نعم.
يقولون إنه لا حاجة لاتخاذ الأسباب مع وجود القدر، إن كان الله قد قدر شيئا فلا تنفع الأسباب مع القدر. ويقولون اتخاذ الأسباب من مقامات العامة دون الخاصة، أي يحتاجه العوام الذين إيمانهم ضعيف ويقينهم ضعيف، مثلما قال الذين من قبلهم إن الشريعة يحتاجها العوام فهم فرع منهم، وهذه مغالطة، فما من شيء إلا وله أسباب، إذا وجد السبب وجد المسبب بإذن الله، وإذا عدم السبب عدم المسبب، فالله أمر باتخاذ الأسباب، وأما حصول المقصود فهو عنده سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله عز وجل، كما أنه لا تعارض بين فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر، لأن فعل الأسباب من القضاء والقدر، وإذا اتخذ الإنسان السبب فهذا دليل على أن الله قدر أن يتخذه.
نعم، يعني قدر الله لك أن تكون صاحب ملايين، كيف تدخل عليك من الأبواب؟ لا، وإنما يقدر الله لك السبب الذي تحصل به على تلك الملايين من التجارة، فيقدر لك سعيا، فأنت سعيك هذا الذي أمرت أن تسعى وتضرب في الأرض إنما هو من تقدير الله لك، فلما قدر الله عز وجل لك السعي قدر لك حصول الرزق عن طريق ذلك، للربط بين الأسباب والمسببات. الله يقدر لك أولادا لكن لا أولاد إلا بزواج. الله قدر أن تكون عالما لكن لا علم إلا بتعلم، إنما العلم بالتعلم والتعلم سبب، فلا تترك أنت السبب وتقول لو قدر الله أن أكون عالما لكنت، كيف؟ هذا لا يكون. فإذا قدر الله أن تكون عالما هيأ لك سبل التعلم لتكون عالما. نعم.
وإذا ترك الإنسان السبب فهذا دليل على أنه قدر عليه ترك السبب، فالقدر يلازم الإنسان في كل تصرف ولا محيد له عن القضاء والقدر.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيوسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيوسر لعمل أهل الشقاوة. فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى معلقا قوله: فإن الله قدر الأشياء بأسبابها، فلكل شيء سبب، فللسعادة ودخول الجنة أسباب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
إذن العمل سبب بما كنتم تعملون، وإن كنا نعلم أن دخول الجنة بفضل الله، لكن سبب الفضل ما هو؟ العمل. ففضل الله لا يناله إلا عامل، فيكون العمل سببا والدخول إلى الجنة والتنعم فيها من فضل الله، لأنه هو الذي تفضل عليك بالعمل أصلا ابتداء، ثم تفضل عليك بالجزاء انتهاء، فالفضل كله لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله، يعني كعوض، إنما كسبب. نعم. ولهذا الباء هنا باء السببية، بما كنت. أما عند المعتزلة فالباء باء العوض، فالجنة عوض عن العمل، لابد أن تدخل عمل، وأنا دخلت الجنة بعملي، وهذه مشاقة للكلام الرسول الواضح: لم يدخل أحد الجنة بعملي، قال: حتى أنت رسول، قال: حتى أنا، إلا أن يتغمد الله بفضل منه. نعم.
فالعمل سبب لدخول الجنة وبدون عمل فلا. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد من الأسباب، فلن تدخل الجنة بدون سبب، والسبب هو العمل الصالح. وكذا دخول النار له أسباب وهي الكفر والمعاصي، فإنكار الأسباب مغالطة وجهل. وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة وأن الأسباب إنما هي للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتماد على الله عز وجل. فالله أمر باتخاذ الأسباب، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهذا سبب للنص. وقال فاعبده وتوكل عليه، فالتوكل سبب من الأسباب. وكذلك قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي ابذلوا الأسباب لطلب الرزق، فلا تجلس وتقول يأتيني الرزق وأنا جالس وتعطل الأسباب. فكذا الطيور لا تبقى في أوكارها بل تخرج وتبحث عن الرزق، ولذلك من حين تصبح تخرج من أوكارها وتذهب في طلب الرزق، لأن الله فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الأسباب. قال معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، قال ولم يقل خلق لها أهلا يدخلونها بدون عمل، فهو خلقهم وقدر أن يعملوا شيئا يدخلون به الجنة.
الله أكبر، كل هذا في اشتراط العمل، لا بد من عمل ندخل به الجنة، إلا من مات قبل فرضية العمل أو إلا من جاهل العمل في زمن من الأزمان كما حديث حذيفة، أو مات قبل العمل كما مات قبل فرضية العمل في أوائل الإسلام وله ذنوب ومعاصي، أو كان من أمة من غير هذه الأمة قد لا يكون عندها التكليف للعمل على نحو ما عندنا، أو يكون عمله قد ذهب على وجه المقاصة، هذا أخذ من حسناته وهذا أخذ من حسناته، فما يبقى شيء له بعد المقاصة. نعم.
ولذلك قال وبعمل أهل الجنة يعملون، وكذا خلق للنار أهلا، وقال صلى الله عليه وسلم وبعمل أهل النار يعملون، فالعمل هو السبب، وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه أسباب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فهذه أسباب السعادة والشقاوة. فلابد أن يعمل الإنسان إما بالخير وإما بالشر، قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال العلامة الفوزان معلقا على قول شيخ الإسلام فما أمر الله
والتوكل مقرون بالعبادة.
نعم شيخنا،
وقول شيخ الإسلام
فاعبده معلقا على قوله فاعبده وتوكل عليه. قال وقال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالتوكل سبب. وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فالتقوى سبب للخروج من الشدائد وهي عمل من الأعمال، والتوكل سبب والتوفيق سبب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال العلامة الفوزان أي لا معبود لي، معلقا على قول الله عز وجل قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، قال أي لا معبود لي بحق سواه، عليه توكلت هذا سبب، وإليه متاب أي رجوعي من الذنوب إلى الطاعة، فالتوبة سبب للمغفرة، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فالمغفرة لها سبب، وما من شيء إلا وله سبب، فقطع الأسباب والاعتماد على القدر مغالطة وجهل، وإن كانوا يزعمون أنهم أهل اليقين وأهل المعرفة. قال العلامة
والواجب على الإنسان أن يأخذ بالشرع كله، والشرع فيه الإيمان بالقدر وفيه الأخذ بالأسباب وفيه العمل بالشريعة، اعمل بالشريعة لأنك مأمور بها مكلف بها، وخذ بالأسباب لأنها من الشريعة فقد أمرتك شعب أخذ الأسباب، وآمن بالقدر لأنه ركن من أركان الإيمان، ولا تعارض الشرع بالقدر لأنه لا علم لك به، فلا تعارض الشرع بالقدر، امتثل الشرع وآمن بالقدر. فإن وقع منك الذنب فلا تقول القدر، وإن كان كل شيء بقدر قل الشرع. ما الشرع؟ أمرك بالاستغفار فاستغفر وتب. أما إذا وقعت بك مصيبة، مات ولدك، خسرت تجارتك، اهرع إلى إبراز الإيمان بالقدر، لأنك مأمور به حينئذ أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله، أي يؤمن بأن هذا من عند الله عز وجل وأن هذا لحكمة، يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم.
قال العلامة الفوزان معلقا
على قول ما عبد الله بأعظم من العلم الذي يقود إلى توحيد والذي يقود إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم شيء يا إخواني العلم، العلم هو الذي يجعلك بصيرا، العلم هو الذي يحصل به الفرقان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، على علم، على علم. علينا أن نهتم بالعلم، وعلينا أن نعنى به، وعلينا أن نحرص عليه، وعلينا أن نأخذ العلم عن أهل وأربابه حتى يحصل لنا الفقه السليم والفقه الصحيح والفقه السديد، لنعبد الله على بصيرة، لنعتقد على بصيرة، لنجاهد على بصيرة، لنعامل ولاة أمورنا على بصيرة، لنعامل الخلق على بصيرة. فما عملنا كافرا ولا مؤمنا ولا مبتدعا ولا سنيا ولا إلا بالعلم، ولا عرفنا دنيا وآخرة إلا بالعلم. نعم.
قال علامة الفوزان معلقا على قول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب، قال قال شعيب عليه السلام لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، فالتوفيق سبب التوكل والإنابة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك.
هذه كلها طوائف أدخلها شيخ الإسلام في رسالة العبودية. شيخ الإسلام يريد أن يقول العبودية بموقف بموجب الشريعة، فعبودية الله لا تكون إلا بما شرع الله، لكن خالف في ذلك أقوام. طيب، فمن ضمن هؤلاء أيضا الذين خالفوا، قال ومنهم طائفة،
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل.
طيب
لهم.
علق الشيخ.
قال العلامة الفوزان ومن هؤلاء الضالين من لا يترك الأسباب كلها لكن يفعل الواجبات ويترك المستحبات، وهذا نقص، فالمستحبات مع الواجبات سبب من الأسباب. ومنهم من ينشغل بما يحصل له من الكرامات عن عبادة الله وشكره.
طيب، ثم قال شيخ الإسلام ومنهم طائفة،
قال شيخ الإسلام ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك،
لأنه صار وليا بقى، هو يقول أنا استجاب الله لي، حصل لي خارق، حصلت لي كرامة، إذن أنا في مقام مرتفع، فيترك جملة من العبادات بناء واتكالا على هذا. فهذه الأمور
ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه. قال العلامة الفوزان وهم الصوفية.
نعم.
قال شيخ الإسلام وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت.
الله أكبر، الله أكبر، ضعوا خطا. وإنما ينجو العبد منها الاغترار بمسألة الكرامة بالخارق هذا وغيره من الأمور التي تشوش عليك عبوديتك لله، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، في كل وقت. فتجعل حالك كله على السنة، وتجعل أمرك كله على السنة، كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم.
قال العلامة الفوزان معلقا أي من أسباب النجاة مخالفة هؤلاء والتمسك بالسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعند ظهور الفتن والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسنة، وهي من أعظم الأسباب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المغالطة أن يقول الإنسان: إن كتبت لي الهداية اهتديت، وإن كتبت لي الضلالة ضلل.
وما يدريك أن هذا أنه كتبت لك هداية أو ضلال؟ أين السعي؟ ما لك علاقة بما كتب لك، لك علاقة بما شرع لك وحرم عليك، لك علاقة بكتاب وسنة. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
ويترك التمسك بالسنة. ولهذا قال الأئمة: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذلك لما جاء الطوفان وعم الماء الأرض وغطى الجبال، ما نجا إلا الذين كانوا في السفينة مع نوح عليه السلام، والبقية غرقوا، ومنهم ابن نوح. قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فغرق معهم لأنه ترك السبب الذي أمر الله به نبيه نوح عليه السلام.
نعم، غرق معهم لأنه عمل معهم، فلما عمل بعملهم ناله ما نالهم من الجزاء. ولو عمل ما عمل أبوه وهو نوح لنجا كما نجا أبوه وهو نوح. ولهذا قال الله عز وجل لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. فلما عمل غير صالح صار عملا غير صالح. نعم.
فغرق معهم لأنه ترك السبب الذي أمر الله به نبيه نوح عليه السلام، وهو صناعة السفينة والركوب فيها، فهذا سبب من الأسباب. فلما ترك هذا الجاهل السبب غرق مع الكافرين، نسأل الله العافية. وكذلك السنة، من تركها وقت الفتن هلك مع أهل الضلال. فالفتن
الله أكبر، ضعوا خطوطا تحت هذه الكليات فهي عظيمة. وكذلك السنة، من تركها وقت الفتن هلك مع أهل الضلال. من ترك وقت الفتن هلك مع أهل الضلال. السنة ما تترك وقت الفتن، تهلك، تنزل الميادين، كل هلك ونزل الميادين، صح ولا لا؟ لكن من اعتصم بالسنة وقف في ميدانها، لأن الميدان الناجي هو ميدان السنة. ولهذا لا ترى أهل السنة في الميادين أبدا، لا يمكن، لا يمكن تجد أهل السنة يقودون مظاهرات، مستحيل. فين المظاهرات هذه عند أهل السنة على مر التاريخ 14 قرنا ويزيد مرت على العالم الإسلامي؟ فأي عالم ظهر في مظاهرة ووقف أمام مؤسسة ينادي أصلحوا أموركم يا ولاة الأمور؟ ما قال هذا، وإنما كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. عنده 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 عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. نعم.
فالفتن مثل الطوفان، ولا ينجي منها إلا التمسك بالسنة.
نعم.
ولا يمكن أن تتمسك بالسنة إلا إذا عرفتها، فما كل من ادعى أنه متمسك بالسنة وأنه سلفي يكون كذلك. لابد من معرفة منهج السلف ومعرفة السنة ودراستها والتمكن من فهمها حتى يتمكن بها على الوجه، حتى يتمسك بها على الوجه الصحيح.
صحيح. ما تمسك بالسنة إلا السن السلفي، ولابد من معرفتها. معرفة منهج السلف من كتب السلف، ومعرفة السنة ودراستها من كتب السنة. نعم.
لهذا قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بهذا الشرط بإحسان، بمعنى أنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة. لأن كثيرا ممن يضلون الناس يقولون هذا منهج السلف وهذا ما عليه السلف وهو غير صحيح.
صحيح، كالذين يدعون السلفية اليوم وقبل ذلك، الدواعش تدعي السلفية، وتنظيم القاعدة يدعي السلفية، وحزب النور يدعي السلفية، وحسان ومن معه يدعون السلفية. السلفية علم، السلفية منهج ببصيرة. ولهذا قال تعالى واتبعون بإحسان، يعلق الشيخ هنا فيقول بهذا الشرط بإحسان، بمعنى أنك تعرف منهجهم ومذهبهم التمسك به على بصير. نعم.
قال لأن كثيرا ممن يضلون الناس يقولون هذا منهج السلف وهذا ما عليه السلف وهو غير صحيح، فيهلك ويظن أنه على منهج السلف لأنه لا يعرف هذا المنهج ولم يدرسه دراسة صحيحة، وقد يكون اطلع عليه في الكتب ولم يفهمه الفهم المطلوب واعتمد على فهمه المحدود وقراءته القاصرة.
انتبهتم؟ اطلع عليه في الكتب لكن ما فهمه، هذا يحتاج إلى شيخ، يحتاج إلى شيخ تدرسه على يد أربابه. نعم.
ولم يدرس على أهل العلم ولم يسأل عما أشكل عليه، فيظن أنه فهم في حين أنه لم يفهم، وأنه عالم وهو ليس بعالم، فيضل بهذه الطريقة وإن كان يريد مذهب السلف، ولكن لكونه لم يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه فإنه لم يحصل عليه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد.
طاعة، الاستقامة. طيب لعلنا نقف هنا لأن هذا مبحث جديد، نقف عند هذا المبحث. العلم عظيم يا إخواني، سبحان الله، علم السلفي الصحيح هذا عظيم، نصبر عليه، لا بد نصبر عليه، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وكل ينطق بالمنهج السليم الصحيح لكن بهواه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.